فترتب عليه الجلد 80 جلدة ورد الشهادة والحكم بفسق ذلك القادر أنه من الفاسقين إلا من تاب. ثم إن الثالث أو من أكبره انقذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو الذي نزلت فيه هذه الآيات، هذه 17 آية نزلت في قصتها، روى قصتها جماعة من التابعين، جمع رواياتهم الزهري حيث حدثهم مجموعة منهم عن عائشة كعروة بن الزبير وعلقمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ذكروا أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها لتقول فأقرع بيننا مرة فخرج بسهمي، يعني إن كانت هي التي حصل أنه خرج سهمها أي اسمها، وكان ذلك في غزوة المريثية، وكان في حدود 7 أو 6 من الهجرة. ولما اتصل النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الغزوة وباتوا ليلة في الطريق، لما كان في آخر الليل آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل أن ارحلوا، ولما آذن بالرحيل قالت عائشة أخرجت من هودجي حتى جاوزت الرحل، فقضت حاجتها ثم رجعت إلى هودجها، ولما أقبلت إليه وجدت أن عقدا لها من جزاء أظفار قد انقطع، عقد تعلقه في رقبتها كزينة، فرجعت إلى موضعها تلتمس ذلك العقد، وحبسها ابتغاؤه وطلبه، فجاء الذين يرحلون ويحملون الهودج، فحملوا هودجها يعتقدون انها في داخله، ولم يستنكر خفه الهودج، وذلك لانها جاريه حديثه السن، ما غشيها اللحم لم يستنكروا خفته وظنوا انها فيه. ولما وجدت العقد ورجعت الى مكانها واذا الرحل قد قاموا وقد ساروا وقد تركوها، تقول فظننت انهم سيفقدوني، فاضطجعت في مكاني فغلبني النوم. ثم ذكرت ان صفوان بن معطل كان يتاخر عاده، وانه اصبح في مكانه، فلما عزم على الرحيل راى سواد انسان، تقول فعرفني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه أنه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، تقول فخمرت وجهي وأناح لي راحلتي وما كلمني، وسرنا خلف الركب وألقيناهم بنحر الظهيرة وقد أناحوا الفيلولة. فتقول فهلك من هلك، أي تكلم في هذا الإفك من تكلم واتهمها بأنها قد زنت بصفوان بن معطل وأنه ما تأخر وتأخرت معه إلا لأنه زنى بها، وأخذ الناس يخوضون في هذا. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين، فكان يجمع الكلام وكان يستوشيه وكان يفشيه. ثم تقول لما قدمت مرضت شهرا وبقيت في منزلها وهي مريضة، فلما تماثلت تقول خرجت مع أم مصباح إلى المناصع وكانت متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، يعني للتبرز ولقضاء حاجة. تقول أمرنا أمر العرض الأول في التنزع، وذلك قبل أن نتخذ الكنف في بيوتنا، يعني ما كانوا يبنون في بيوتهم أماكن قضاء حاجة، أمرهم أمر العرض الأول في التنزع. تقول فلما رجعنا عثرت أم مصباح في جرتها في كسائها الذي عليها، فقالت تعس مصباح، فأنكرت عليها عائشة وقالت أتسبين رجلا شهد بدرا وهو ولدها؟ فقالت وأنكر أولم تسمعي ما قال؟ فأخبرتها بقول أهل الإفك، وكان من جملتهم الذي أخاضوا في ذلك مصباح بن عثاثة الذي هو ولد هذه المرأة التي أخبرت عائشة. لما أخبرتها تقول ازداد مرضي مرضا، ازددت مرضا. تقول فلما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت إلى أبويها فأذن لها، فقالت يا أبي ما يقول الناس فيه؟ ماذا يتكلم الناس فيه؟ وسألت كذلك أمها أم رمان، فقالت لها أمها يا ابنتي هوني عليك، هوني عليك الأمر، والله ما كانت امرأة حظية عند رجل ما كان لها ضرات إلا أكثر القول فيها. تقول فقلت وقد تكلم الناس في هذا، فرجعت إلى بيتها. تقول بكيت يوم ذلك لا يرفع لي دمع ولا أستحل بنوم، وبكت أيضا من يوم الثاني ومن اليوم الثالث. تقول وكان أهلي يظنون أن البكاء فالق كبدي، يعني من كثرة البكاء الذي بكته من خجلها مما يتكلم الناس فيه. فتقول قبل ذلك كان يريبني عدم الشفقة والرفقة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أجده إذا مرضت، فكان يدخل ويقول كيف فيكم ثم يرجع. فلما أطال البكاء عليها بعد ذلك دخلت عليها امرأة من الأنصار وجلست تبكي معها وعندها أبواها، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معها ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري منه، فإن العبد إذا أذنب غفر له. فلما قال ذلك فلص دمعي، فقلت لأبي: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله ما أدري ما أقول له. فقلت لأمي: أجيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أدري ما أقول له. ذكرت تقول: إني جارية حديثة السن لا أذكر اسم يقوم. فقلت: إنكم قد بلغكم ذلك وصدقتم به، فما مثلكم إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. أي أنني أصبر صبرا جميلا. ثم ذكرت أنه في ذلك المكان نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، تقول: فغشيه ما كان يغشاه حتى أنه ليتحذر من جميعه مثل العرق في يوم شاتي في يوم شتاء. فلما أفاق قال: يا عائشة، أما الله فقد رضاك. فقال لها أبوها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، الله هو الذي برأني. تقول: فأنزل الله قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآية، يعني إلى قوله رؤوف رحيم. هذه العشر في قصتها، الآيات السبع التي بعدها إلى قوله الخبيثات الخبيثين الآية، هذه أيضا في قصتها. ذكرت أن أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح لكونه فقيرا ولكونه ابن خالته، فلما خاض في هذا الأمر أراد أن يقطع نفقته عنه فحلف على ذلك. أنزل الله تعالى: ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. فأعاد إليه نفقته وقال: والله لا أقطع. فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة من الذين خافوا في مخالف هذا الإفك، فجلدهم ثلاثة رجال وامرأة. فالحاصل أن هذه الآيات نزلت في قصة الإفك، فقول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك هو الكذب، وكذلك البهتان هو الكذب الذي لا دليل عليه ولا عمارة عليه. وذلك لأنهم لما رأوا أنها تأخرت إلى نهر الذخيرة وأنها جاءت مع هذا الرجل أنفقوا بها هذه التهمة. ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تأخر عنه الوحي خطب مرة فقال: من يعذرني من رجل وهو ابن أبي وهو ابن أبي بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا لا أعلم عليه إلا خيرا، وما كان يدخل بيتي إلا نائي. فقام أسيد بن حضير فقال: نحن نعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة وكان رجلا صالحا إلا أنه احتملت الحمية، فقال: كذبت والله لا تقدر عليه. فقام سعد بن معاذ فقال: كذبت أنت. وهذا يدل على أن القصة متقدمة. فتشاور الحيان وكادوا أن يقتتلوا، نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يهدئهم حتى سكنوا. فكان من جملة الذين خابوا فيه والذي تولى كبره هو ابن أبي. ذكر مرة أن عائشة رضي الله عنها كانت تنهى أن يسبح السان، مع أنه من جملة الذين خاضوا فيها. فقال لها رجل: كيف تأذنين له وقد قال الله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم؟ فقالت: وأي عذاب أقدر أقوى أو أكبر من العمى؟ وذلك لأنه أعمى. حسان تنهى أن يسب، وتقول إنه كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليها مرة فأنشدها أبياتا فيها يقول فيها: حصان غزان ما في الجنة غريبة، وتصبح غردا من لحوم الغواصل. فقالت: لكنك أنت لست كذلك، يعني أنك لن تصبح أغرق من لحوم الغواصل، يعني أنك تكلمت في هذا. ومع ذلك كانت تعذره وتقول إنه الذي يقول: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتهجوه ولست له بكفء، فخيركم على شركم الهداء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. يعني يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم أن يمدحه وأن يغب عنه كلام الذين يسبونه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجعه على ذلك ويقول: اهجهم وهاجهم فإن جبريل معك. ومع ذلك أقام عليه الحد الذي هو الجد 80، لأنه من جملة من خاض في ذلك، ثم تاب بعد ذلك وقبلت توبته، قبلت شهادته، وقبل كلامه. وأما ابن أبي فإنه مات على رفاقه كما ذكر ذلك في الأحاديث. ثم سماه الله تعالى إفكاً: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي مجموعة منكم. ما ذكر عددهم إلا أن المشهور منهم هؤلاء الأربعة: مصطفى بن حسان بن أبي محنة. محنة هي أخت زينب، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه تأخر عن الوحي استشار بعض صحابته فاستشار زيدا فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا، واستشار عليا فقال علي لا نعلم إلا خيرا والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك. وكان عندها جارية عتيقة وهي بريرة، فسأل بريرة ماذا تعلمين عنها، فقالت لا أعلم عنها إلا خيرا، إنها جارية حديثة السن تنام عن عجينها فتأتي الباجن فتأكله. سأل أيضا زينب عنها فقالت أحمي سمعي وبصري، ما أعلم عنها إلا خيرا، فعصمها الله تعالى بالورع. تقول هي التي كانت تساميني، يعني تقائي تفاخرني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أختها التي هي حنة فهلكت من هلك. فهؤلاء من جملة العصبة، عصبة منكم، يقول تعالى لا تحسبوه شرا لكم، أي لا تحسبوا أنه صدق وأن فيه شر، بل هو خير لكم، أي ما حدث إلا خير وما حدث شيئا يستنكر. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، هؤلاء الذين أخفضوا فيه عليهم شيء من الإثم بقدر ما اكتسبوا، والذي تولى كبره منهم الذي هو ابن أبي له عذاب عظيم، وعذب في الدنيا بالحج، وفي الآخرة هو رأس المنافقين، وحسابه على الله تعالى. عاتب الله تعالى نبيه لما صلى عليه وقال لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. يقول تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، كان الأولى أنكم لما سمعتموه أن تظنوا بأنفسكم خيرا، وألا تتهموا أم المؤمنين التي هي أحب نسائه صلى الله عليه وسلم إليه، وألا تظنوا بذلك الرجل إلا خيرا، لأنكم تعرفونه بالورع، وأنه إنما أحسن في حمله لها ولحوقه بالرطب إلى أن أتاهم، فما فعل إلا خيرا، فتظنون بأنفسكم وبإخوانكم خيرا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. لولا يعني هذا إفك كذب، لولا جاءوا هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لماذا لم يأتوا بأربعة شهداء؟ فإن من قذف طولب بأن يأتي بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فكذبهم الله تعالى وبرأ أم المؤمنين من ذلك، فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني لولا أنه تفضل عليكم ورحمكم وتاب عليكم لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، يعني فيما تكلمتم به أيها العصبة، لما تكلمتم به عذاب أليم عاجل أو واجل. ثم يقول إذ تلقونه بألسنتكم، أي تستقبلونه. ذكر أن عائشة قرأت هذه الآية إذ تلقونه، يعني تلفظونه، وتقول الولق هو الكذب، وكانت أعلم به لأنه نزل في شأنها، ولكن قراءة الجمهور تلقونه يعني تلقونه أي تسمعونه ثم تنفضونه وتتكلمون به بألسنتكم، وتقولون بأفواهكم أي تتكلمون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، أي ليس لكم إلا الظن، مجرد الظن تتكلمون به بغير علم، وتحسبونه هينا، يعني أنه أمر سهل ليس فيه إثم، وهو عند الله عظيم ذنبه كبير. لولا سمعتموه أي من هؤلاء الذين يخوضون فيه قلتم ما ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، لا يحق لنا أن نتكلم به. سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني تسبحون الله تعالى وتنزهونه وتتوبون إليه وتعرفون أن هذا بهتان، والبهتان هو الكذب الصريح، البهتان هو الظلم، بهته يعني ظلمه وكذب عليه. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، ينصحكم ويخوفكم لا تعودوا لمثل هذا أبدا بقية حياتكم حتى لا تقعوا في هذا الإثم إن كنتم مؤمنين، يعني يحذركم ويخوفكم أن تعودوا لمثله أبدا، ويبين الله لكم الآيات أي مثل هذه في مثل هذه الآيات لعلكم أن تعقلوا وتفهموا الأحكام.